لتمحيص هذا الإشكال لا بد من ملاحظة عدة صور. صورة ثلاثة. الصورة الأولى أن يقال بأن هناك حرمتين إحداهما موضوعها عدم العلم بالكلية وعدم العلم بالواقع، سواء كان عدم العلم بنحو الشك أو بنحو العلم بالعدم، والأخرى موضوعها عدم الكلية الواقعية. تكون هناك حرمتان مجعولتان على موضوعين مستقلين. إن استظهر هذا الاستظهار الكليين حينئذ مثل ذلك يكون كلام الحق الخراساني تاما بإشكال تحصيل الحاصل غير وارد عليه، إذ هذا الاستصحاب حسن يثبت تعبدا حرمة أخرى زائدة على تلك الحرمة المفرز موضوعها وجدانان بنفس الشيك وعدم العين، ويثبت تعدد الحرمات وبالتالي تعدد العقاب ايضا على المخالفه من قبيل موارد استصحاب النجاسه ما ان يعلم بحرمه استعماله وصرفه الى شربه، فانه يكون من هذا الباب احسن. فلا يكون تحصيلا للحاصل، بل ما يحصله الاستصحاب وينجزه تعقيدا غير ما هو تنجز المجدادان بنفس الشك او مثال مستقلتان مال مستقلتان، الا انه قلنا ان هذا من البعيد درجته وهي لما يظهر من تنظيره لاستصحاب الطهاره وقاعده الطهاره. الصورة الثانية أن يكون هناك أن تكون هناك حرمة واحدة مجعولة على عدم الحجية الواقعية، عدم الحجية واقعا وعدم العلم بالحجية، فالموضوع عبارة عن جار بين هذين الأمرين، ويكون المراد من أخذ الشك في موضوع أحد فردين هذا الجامع أن يؤخذ الشك بمعنى عدم العلم، لا خصوص الشك المقابل للعلم، بل يؤخذ يراد بالشك عدم العلم الذي ينطبق حتى مع العلم بعدم. في هذا التقدير إشكال المرزا من تحصيل الحاصل يرد في الجملة على صاحب، يعني أصل الإشكال تام وإن كان قد يكون في بيانه مسامحة لدى المرزاق، بمعنى أنه لو فرض أن عدم العلم بالحجية بنفسه موضوع محقق لموضوع حرمة الإسناد، فمع الشك لا يكون هناك شك في فعلية حرمة الإسناد، لا شك في حرمة الإسناد. فإذا لم يكن شك في حرمة الإسناد لا معنى لإجراء استصحاب عدم الحجية الواقعية، لأن عدم الحجية الواقعية هنا يراد استصحابه لإثبات هذه الحرمة. فإذا كانت الحرمة المراد إثبات هذا المعدل الاستصحاب معلومة فعلية وجدانا فلا شك في هذا الحسن. نعم الشك في تحقق ذاك الفرد من موضوعه، وهذا لا يكفي جريان الاستصحاب. الشك في تحقق أحد فردي الجامع مع العلم بتحقق الجامع الذي هو موضوع الحرمة لا يكفي لجريان الاستصحاب. فكان ينبغي أن يعبر المنزاع عن إشكال تحصيل الحاصل بهذا التعبير، أنه هنا لا يجري الاستصحاب باعتبار أنه لا شك بحسب الحقيقة في الحرمة، إذ على هذا التقدير يعلم بفعلية الحرمة وبفعلية موضوعها وهو الجامع ضمن هذا الفرد، جرى الاستصحاب أو لم يجري الاستصحاب، لأن عدم العلم بالحجية على كل حال فعلية. فإذا كان فعليا على كل حال وجدانا إذن فالحرمة المترتبة على هذا الجامع فعلية لا شك فيها. نعم الشك في أنه هل يوجد لهذا الجامع يوجد ضمن هذا الفرد فقط أو ضمن فردين من موضوعه من مصادقه، وهذا لا يكفي لإجراء الاستصحاب في ذلك المصداق، لأن المصداق الذي نريد إجراء الاستصحاب فيه إنما يراد إجراء الاستصحاب فيه بلحاظ ترتيب أثره وهو حرمة الإسناد. فإذا كان حرمة الإسناد مترتبا على كل حال للعلم بتحقق الجامع في ضمن فرد آخر أسبق من وموجود وجدانا على كل حال، يكون حينئذ هذا الاستصحاب يوجد. قد يكون هذا أيضا مقصود المحقق النائني من إشكال تحصيل الحاصل، يعني يقول أن هذا الجامع والحكم المرتب على الجامع وهو الحرمة حاصل ضمن الفرد المحرز له وجدانا على كل حال. وإن كان يحتمل أن يكون المصداق الآخر لهذا الجامع أيضا متحققا واقعا هو عدم الحجية، إلا أنه بعد فرض تحقق الجامع وجدانا ضمن فرده الأول إثبات الجامع من ناحية الفرد الثاني يكون أردئا عن حال تحصيل الحاصل. وإلا بالدقة هذا ليس إشكال تحصيل الحاصل، فإن المراد من إشكال التحصيل الحاصل في سائر الموارد هو أن يترتب حكم على ثبوت حكم على ثبوت نفس ذلك الحكم في المرتبة السابقة، بأن يؤخذ ترتبه في موضوع ترتب ترتيبه، هذا هو إشكال التحصيل الحاصل. كما إذا فرض أن حرمة الإسناد في مورد ترتب وتوقف مثلا على أن يثبت حرمة الإسناد في المرتبة السابقة، حينئذ يقال مثل هذا الترتيب تحصيل الحاصل، لأنه يثبته على تقدير حصول ذلك الأمر الذي يراد إثباته، وهذا من تحصيل الحاصل. إلا أن المقام ليس من هذا القبيل بالدقة، لكن يمكن إرجاع كلامه إلى هذا البيان الذي أشرنا إليه من أنه لا شك حينئذ في الحرمة ومع عدم الشك في الحرمة لتحقق موضوعها وهو الجامع ضمن الفرد المحرز على كل حال وجدانا، استصحاب عدم ذلك الفرد الآخر والمصداق الآخر، استصحاب عدم الحجية المحقق للفرد الآخر والمصداق الآخر تعقدا لا يكون جاريا، لأن الأصل يجري في موضوع الحكم الشرعي حينما يكون حكمه مشكوكا لا ما إذا كان معلوم تحقق كما فهم. فروح الإشكال يبقى على الشيخون أنه لا يجري هذا الاستصحاب إذا كانت الحرمة حرمة واحدة مجعولة على الجامع بين عدم الحجية واقعا وعدم العلم بالحجية، لأن عدم العلم بالحجية فعليا على الوجدان. ولا يرد النقد هنا بمسألة تقدم جريان استصحاب الطهارة في عند الشك في الطهارة وتقدمه على قاعدة الطهارة بالحكومة مثلا، باعتبار أن قاعدة الطهارة هناك حكم ظاهري، يعني إثبات ظاهري للطهارة وآثار الطهارة الواقعية، لا ليس إثباتا وجدانيا وواقعيا، إثبات ظاهري كالاستصحاب، كاستصحاب الطهارة، كما أن استصحاب الطهارة يثبت الطهارة وآثارها ظاهرا، كذلك قاعدة الطهارة يثبت الطهارة وآثارها ظاهرا، وكلاهما يثبتان إثباتان ظاهريان للطهارة وآثارها في فرض الشك، ويكون الشك هناك موضوعا لكل من الإثباتين الظاهريين بالاستصحاب أو بقاعدة الطهارة في عرض واحد. فلا حينئذ يوجد المحذور الذي ذكر في المقام، هناك لم تكن قاعدة الطهارة قاعدة واقعية، لو كانت قاعدة الطهارة حكما واقعيا بأن كانت الطهارة الواقعية ثابتة في موارد الشك وتكون النجاسة مشروطة بالعلم بها كما ادعاه بعض الأخباريين، حينئذ يكون من قبيل محل كلامه، وحينئذ يمنع عن جلال الاستصحاب. من يرى أن النجاسة مشروطة بالعلم بها وأنه مع عدم العلم بالنجاسة لا نجاسة واقعا وأنه طاهر واقعا، مع الشك لا يجري بعد قاعدة الاستصحاب، حينئذ لا يجري استصحاب الطهارة، إذ مع الشك في النجاسة وعدم العلم بها يقطع بالطهارة الواقعية ولا شك في الطهارة لكي نجري استصحابها. بخلاف المقام، فإنه في المقام المفروض أن هذه الحرمة التي وجدت في المقام والتي يراد إثباتها أيضا بالاستصحاب لحاض أحد فردي موضوعه، هذه الحرمة محرزة وجدانا، موضوعها محرز وجدانا، فالحرمة التي ينبغي لابد أن تكون مشكوكة حتى يجري الاستصحاب في موضوعها ليست مشكوكة، معلومة وجدانا، مع العين لا موضوع للاستصحاب. إذن فقياس المقام بباب الطهارة، النقض بقاعد بباب الطهارة واستصحاب الطهارة مع قاعد الطهارة، يكون دفعه هو هذا الدفع، أن هناك الإثباتان إثباتان ظاهريان للطهارة الواقعية في مورد الشك، وحينئذ لا يكون الموضوع لأحد للاستصحاب مرتفعا، كما لا يكون الموضوع القاعدة مرتفعا في نفسه، موضوع كل منهما يكون فعليا وهو الشك في الطهارة الواقعية في عرض واحد، فهما قاعدتان ظاهريتان في عرض واحد. حينئذ لو قيل بتقدم الاستصحاب وحكومته على قاعدة الطهارة يتقدم لا محالة الاستصحاب قاعدة الطهارة، وأنكرنا الحكومة في الأصول المتوافقة من حيث المؤدب يجريان معا في عرض واحد، دليلان ظاهريان يثبتان الطهارة الواقعية ظاهرا وآثار الطهارة الواقعية يثبتانها ظاهرا، فالنقض غيره. هذا حال النقض الأول. كان هناك نقض آخر أيضا، قلنا أن المرزا بنفسه أثاره وأجاب عليه بجواب ظاهره لا يمكن المساعدة عليه، وهو النقض بموارد الدليل الاجتهادي الذي يدل على عدم حجية إمارته ظن من الظنون، كالدليل على عدم حجية القياس أو مطلقات النهي عن العمل بالظن لو استفيد منها نفي الحجية مثلا. يقال أن هناك أيضا سوف يكون حجية هذه الأدلة الاجتهادية لإثبات مؤداها من تحصيل الحاصل، بل من أردي أنحاء تحصيل الحاصل، إذ لا يكون هناك بحسب الحقيقة شك في ترتب عدم الحجية بمعنى حرمة الإسناد، إذ مجرد الشك في الحجية يساوق العين بعدم الحجية، وقول الحرمة يساوق العين مجدانا بحرمة الإسناد والإسناد، فحينئذ مع العلم حرمة الإسناد والإسناد لا معنى للتمسك بإطلاق دليلي لا تتبع الظن مثلا أو الظن القياسي ليس بحجة لإثبات هذه الحرمة، لأن ذاك دليل تعبدي يثبت مؤداه وهو الحرمة لا تعبدا، بينما الحرمة تثبت المجدانا، أو قولوا لأن ذاك الدليل أيضا حجيته مشروطة بالشك في مؤداها ثبوتا، فإن الإمارات أيضا الشك مأخوذ في موضوع حجيتها ثبوتا، وإن كان غير مأخوذ إثباتا، ومع ترتب هذه الحرمة وهذا الأثر وهو عدم الحجية وحرمة الإسناد والإستناد وجدانا لا شك لكي يتمسك بذلك الدليل. هذا النقد الثاني جوابه أن الأدلة الاجتهادية مؤداها ليست عبارة عن ترتيب الحرمة فقط، هنا مؤدى الأدلة الاجتهادية إثبات عدم الجعل للحجية، عدم جعل الحجية وإنشائها. دليل الاجتهادي الذي يقول أن الظن القياسي ليس بحجة، وكل ظن ليس بحجة لا تتبع الظن، يدل على نفي جعل الحجية لها. ونفي جعل الحجية لها حينئذ قد تترتب عليها آثار غير فعلية الحرمة. لو كان المقصود من التمسك بهذا الدليل فقط إثبات الحرمة الفعلية، حينئذ يقال هذه الحرمة لا شك فيها إذ يعلم بها وجدانا، وإثباتها بالاستصحاب، إثباتها بالحجة بالدليل الاجتهادي، هذا يكون من تحصيل الحاصل مثلا. لكن المراد الأدلة الاجتهادية تترتب عليها آثار أخرى لا تترتب على الأصل العملي، من قبيل أن الدليل الاجتهادي حينما يتمسك به ينفى به جعل الحجية لا الحجية الفعلية في الخارج، ونفي جعل الحجية قد تترتب عليه آثار وثمرات، من قبيل أنه ننفي بهذا الدليل ثبوت الحجية حتى لمن علم بحجية الظن القياسي. نقول ذاك مشتبه يتصور ويتخيل الحجية للظن القياسي، لأن هذا الدليل يقول لا لم تجعل الحجية للظن القياسي، فيثبت أن ذاك الإنسان رغم كونه معذورا العالم بالحجية أيضا ليس حجة هذا الظن، بينما هذا قد لا يترتب على الاستصحاب، لأن الاستصحاب أخذ في موضوع الشك، وذاك ليس شاكا بحسب الحقيقة متيقن من الحجية. وليس دليل الاستصحاب ينفي الجعل، وأنه ينفي الحكم العملي الفعلي، الجعل قلنا أنه لا أثر له. ومن قبيل الأثر الآخر الذي يترتب على دليل الاجتهادي من قبيل أن هذا الدليل حينئذ يكون صالحا لنفي دليل الحجية لو فرض وجود دليل على الحجية، من مثلا رواية أخرى فتكون هذه معارضة من تلك الرواية، أو إطلاق مثلا في دليلين فيكون هذا مقيدا لذلك الإطلاق في ذلك الدليل، أو سيرة عملية فيكون هذا ردعا لتلك السيرة العملية، وهكذا. فإن هذه اللوازم كلها تترتب على أدلة الحجية الاجتهادية، أدلة الحجية أو نفي الحجية، بينما لا تترتب على الاستصحاب. فلا يكون حجية الدليل الاجتهادي بحسب الحقيقة لا أخوان ولا موضوع لها. نعم بلحاظ الحكم الفعلي الحرمة الفعلية، لو أريد إثبات الحرمة الفعلية للإسناد والإستناد بذاك بالدليل الاجتهادي نقول هذا معلوم وجدانا لا نحتاج فيه، بل لا موضوع لحجية إصالة العموم أو إصالة الحجية في الرواية الدالة على نفي حجية الظن القياسي لإثبات هذه الحرمة. لكن آثار الدليل الاجتهادي ليس محصورا بهذا المقدار، فإن الدليل الاجتهادي لوازمها وملازماتها وما يترتب على مؤداها مع الوسائط العديدة شرعا أو عقلا كلها تكون ثابتة، بخلاف الاستصحاب إن الأصل مؤداها أكثر من مؤداها، والوظيفة العملية الفعلية والتمييز والتعذير بمقدار مؤداها لا يكون ثابتا. إذن فيبقى للدليل الاجتهادي أثر، ولبقاء حجيته آثار عديدة وكثيرة تترتب هذه الآثار، فيتمسك بها بلحاظ تلك الآثار لا بلحاظ هذا الأثر المعلوم فعليته، وهو الحرمة في مورد الشك وعدمه. ولعل هذا هو مقصود المرزا من كلام آخر ذكره في رد هذا النقد، يمكن حمله على هذا الجواب لدفع هذا النقد، فإنه قال بعدما ذكر أن الأدلة الاجتهادية لم يؤخذ في موضوعها الشك، وإنما الشك مورد لها بخلاف الأصل العملي أخذ في موضوع، بخلاف الاستصحاب أخذ في موضوعه الشك. بعد ذلك قال تعبيرا آخر، قال أن الاستصحاب تعبد بالوظيفة العملية بخلاف الأدلة الاجتهادية فإنها ليست تعبدا بالوظيفة العملية، كأنه يريد أن يقول بهذا البيان أن الأصل العملي فقط يثبت وظيفة الشاك من حيث العمل، ولا يثبت اللوازم والآثار وانتفاء الجعل وما يترتب على انتفاء الجعل من المعارضة مع دليل إثبات الجعل، إثبات الحجية وجعل الحجية مطلقة على كل الظنون، أو مثلا ردع السيرة العقلائية، تلك الخصوصيات كلها لا يمكن إثباتها بالاستصحاب، بخلاف دليل الحجية، حجية الدليل الاجتهادي، يعني حجية الإمارة الدالة على على نفي الحجية، فإن الإمارة الدالة على نفي الحجية حجيتها حجية الإطلاق أو حجية تلك الرواية المعتبرة الدالة على عدم حجية الفن القياسي، ليس بمعنى ترتيب الوظيفة العملية عند الشك فقط، بل أوسع من هذا. الحجية هناك ترتيب تمام الآثار واللوازم العقلية والمترتبة بالملازمات العقلية والشرعية، كلها تترتب في مورد الحجية في مورد الدليل الاجتهادي. فبأي مقدار يكون فيها شك يترتب تلك الآثار العقلية والشرعية ولو بوسائل عقلية، لأن الأصل المثبت في الأدلة الاجتهادية حجة، واللوازم كلها تثبت بالأدلة الاجتهادية. فكأنه يقصر نفسه هذا المعنى الذي ذكرناه، يمكن حمل كلامه على هذا المعنى، أن دليل الاستصحاب بمقدار الوظيفة العملية للحرمة المشكوكة تستطيع أن يثبت، وحيث أنه بلحاظ الوظيفة العملية لا شك عند هذا الإنسان يعلم بالحرم الفعلية، فلا معنى لجميع الاستصحاب. بخلاف ما إذا قام الظن على عدم حجية، قام الدليل الاجتهادي على عدم حجية الشهرة أو على عدم حجية الظن القياسي، فإن هذا الدليل الاجتهادي حجيته أوسع من هذا المقدار، حجيته بمعنى حجية تمام اللوازم والآثار والنتائج، وهذه تبقى حينئذ صالحة لجعل الحجية لذلك الدليل الاجتهادي بلحاظها ولحاظ ترتيبها، فيكون النقد غير وارد بحسب. هذا أيضا ما يرجع إلى النقد الثاني على هذا. إذن ففي هذه الصورة الثانية، في صورة ما إذا كان موضوع الحرمة للإسناد عبارة عن عدم الحجية واقعا وعدم العلم بالحجية، يتم إشكال المرزى ولو بعد تطويره على كلام المحقق الخراساني من أن هذا الاستصحاب لا يجري، إذ لا شك في تحقق موضوع حرمة الإسناد وجدانا، ومع عدم الشك فيه التعبد بثبوته ولو ضمن الفرد الآخر يكون من تحصيل الحاصل، بل التعبير الدقيق لا موضوع له، لأن إثبات الموضوع لحكم فرع الشك في ترتب ذلك الحكم، أما لو كان يعلم بترتب ذلك الحكم لا معنى التعبد به من باب التعبد بفرد آخر من موضوعه. الصورة الثالثة أن يكون موضوع الحرمة عبارة عن عدم الحجية واقعا وعدم والشك في الحجية، عدم العلم بالحجية بمعنى الشك فقط بالحجية، لا العلم بالعدم. لو علم بعدم الحجية هنا الحرمة ببلاك الشك غير موجودة، العلم بالعدم كالعلم بالوجود ليس شكا. فالأم حينما يعلم بعدم الحجية علمه يكون طريقا إلى إثبات عدم الحجية، ويكون حينئذ منجزا للحرمة المترتبة على ذلك الفرد الآخر وهو عدم الحجية الواقعية، ويكون علمه بالعدم طريقيا بحسب طريقا إليه، لا أنه يكون هنا أيضا يوجد حرمة. فتكون الحرمة دائما موضوعها الجامع بين عدم الحجية واقعا أو الشك في الحجية، فلو كان شاكا في الحجية له الحرمة يترتب في حقه حرمة الإسناد والإستناد وجدانا لأن الشك وجداني، ولو كان له علم بعدم الحجية كان حينئذ بحكم علمه محرزا للفرد الآخر من موضوع عدم الحجية من موضوع حرمة الإسناد وهو عدم الحجية الواقعية، لأنه يعلم بعدم الحجية واقعا وعلمه طريق هنا إلى هذا الواقع، فيعلم بأن موضوع الحرمة متحقق، فهو دائما عالم سواء في فرض الشك أو فرض العلم بالعدم عالم بالحجية، لكن يوجد فرق بينهما، أنه في فرض الشك شكه موضوع للحرمة حقيقة، بينما في فرض العلم بالعدم علمه بالعدم ليس موضوعا، طريق إلى إحراز ما هو موضوع الحرمة وهو عدم الحجية. إذا قلنا بهذه المقالة هذه الصورة الثالثة، حينئذ هل يتم إشكال المرزى على الآخرون في هذه الصورة أو لا يتم إشكال المرزى على الآخرون؟ ذكر السيد الشهيد قدس سره على هذا التقرير، لا يتم إشكال المرزى على الآخرون، يعني هنا لا يلزم تحصيل الحاصل كالصورة الأولى، لا كالصورة الثانية. وذلك لأن الاستصحاب في المقام سوف يجري لإثبات عدم الحجية الواقعية ويكون مثبتا لهذه للحرمة، الحرمة الواحدة المجعولة على الجامع، مثبتا لهذه الحرمة من ناحية هذا الفرد، وهو أي فرد؟ وهو موضوعه الواقعي، وهو عدم الحجية واقعا. يقال بأنه هنا لولا جريان الاستصحاب نفس الشك أيضا كان موضوعا لثبوت هذه الحرمة، نفس الشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب كان كافيا وموضوعا الفرد الآخر من موضوع حرمة الإسناد، وهو محرز وجدانا، فهذا إثبات للحرمة تعبدا في مورد تكون الحرمة ثابتة وجدانا، وهذا من تحصيل الحاصل بل من أبدأ القائل. يقال في مقام الجواب أن الاستصحاب في المقام بعد جريانه يرفع الشك، لأن الاستصحاب عند المرجاء وعند من يقول بأن الاستصحاب يتقدم على قاعدة الشك يرى أن الاستصحاب علم، ولهذا يتقدم على قواعد الشك من قبل قاعدة الطهارة. فإذا كان الاستصحاب علما، وإذا اختير في بحث قيام الإمارات والأصول المحرزة مقام القطع الموضوعي أن أدلة الحجية في الأصول المحرزة كالاستصحاب، وكذلك أدلة الحجية في الإمارات تدل على قيامها مقام القطع الموضوعي في آثار القطع الموضوعي، القطع أو الشك، إذن فلو كان هناك أثر موضوعه نفس الشك بقيام الاستصحاب الشك يرتفع ويصبح علما بالعدم، فيرتفع هذا الأثر الموضوعي، فإن قيام الإمارات والأصول المحرزة مقام القطع الموضوعي يراد به الأعم من ترتيب أثر للقطع أو نفي أثر للشك. من هذه الناحية لا فرق بين قيام الإمارات والأصول المحرزة مقام القطع الموضوعي، المراد بقيامها مقام القطع الموضوعي يعني لو كان أثر على القطع يترتب، ولو كان أثر على عدم القطع بالتعبد بالقطع أيضا يرتفع ذات الأثر وينتهي ذات الأثر. ومنه في المقام فإن هذا الأثر وهو الحرمة بلحاظ فرده الأول موضوعها الشك، فإذا الشارع قال أنت عالم بعدم الحجية لست شاكا في الحجية، إذن فينفي بحسب الحقيقة تعبدا ينفي الشك، فإذا نفى الشك بناء على قيام الاستصحاب مقام القطع لا محالة ينفي هذا الموضوع حكم هذا الموضوع وهو الشك، فيكون تكون الحرمة الثابتة وجدانا بجريان الاستصحاب مرتفعة، لأنه موضوعها الشك والاستصحاب علم بالعدم فيرتفع الشك فترتفع حرمته. فحينئذ يكون مفاد دليل الاستصحاب بلحاظ إقامته المقام القطع الموضوعي رافعا للحرمة الثابتة وجدانا، فحينئذ يكون إثبات الحرمة بلحاظ مؤداه وبلحاظ عدم الحجية الواقعية وأثر عدم الحجية الواقعي من حيث حرمة الإسناد، يكون حينئذ لا يكون تحصيلا للحاصل، يكون له موضوع، يكون لا يكون لغوا ولا يكون تحصيلا للحاصل، لأنه أولا ينفي الحرمة الوجدانية بنفي موضوعه بناء على قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، وثانيا بعد أن ينفيه من هذه الناحية حينئذ الحرمة الوجدانية ارتفعت، فيكون تكون هذه الحرمة في طول حجية الاستصحاب مشكوكة لا محل، تبقى الحرمة من ناحية الموضوع الواقعي لها وهو عدم الحجية واقعا المشكوكة، فيجري الاستصحاب لإثبات الحرمة من ناحية الموضوع الواقعي لها وهو عدم الحجية، فلا يكون تحصيلا للحاصل في فرق في طول جريانه، لا يكون تحصيلا للحاصل لأنه ينفي الحرمة الوجدانية الحاصلة، وحينئذ يكون هناك حاجة إلى التعبد بإثبات الحرمة الواقعية، فيعبدنا بإثبات تلك الحرمة الواقعية بإحراز موضوعها وهو عدم الحجية واقعا بإحرازه تعبدا، أن الاستصحاب يحرز المؤدى تعبدا له هذا. قد يقال أنه هذا فلا يكون تحصيلا للحاصل، نعم لو كان دليل الاستصحاب لا يقوم مقام القطع الموضوعي ولا يرفع الشك وحكم الشك وآثار الشك كان تحصيلا للحاصل، لأن الشك محفوظ والحرمة وجدانية، فإثباتها حينئذ بالاستصحاب تعبدا من أردي أنحاء تحصيل الحاصل. لكن المفروض أن الاستصحاب عند المرزاء عند المحقق الخراساني يقوم مقام القطع الموضوعي، وعند المشهور يقوم مقام القطع الموضوعي وينفي آثار الشك، من جملة الآثار نفسها الحرمة ينفيها، فنحتاج إلى إثبات الحرمة بلحاظ الفرد الآخر من الموضوع وهو عدم الوجية واقعا، فيثبتها تعبدا، ينفي الموجود موجود وجدانا ليثبت هذا تلك الحرمة من ناحية الفرد التعبدي، من ناحية الفرد الموضوع الواقعي يثبته تعبدا لا محالة. هنا توجد إشكالان لا بد من أيضا طرحهما أو الإجابة عنهما، طرحه مسؤول الشهيد وأجاب عنهما. الإشكال الأول إشكال اللغوي، أن هذا العمل خب لغو، أي الاستصحاب دليل الاستصحاب يأتي يرفع نفس الحرمة الثابتة موضوعها وجدانا، يرفعها تعبدا باعتبار قيامها مقام القطع، قيامه مقام القطع الموضوعي، لكي يثبت نفس الحرمة بلحاظ فرده الآخر، فرد موضوعه الآخر الواقعي وهو عدم الحجية تعبدا. هذا لغو بحسب الحقيقة، لأن ما يراد إثباته هنا بمؤدى الاستصحاب نفس هذه الحرمة، غاية الأمر نرفعها وجدانا، يرفعها وجدانا ليثبتها تعبدا، رفعه رفعها وجدانا لإثباتها تعبدا بفرده الواقعي بفرد موضوعه الواقعي، هذا أشبه بالعمل اللغو، فيكون لغوا هذا العمل، فإذا كان لغوا فلا يجري. ولعله لهذا نسب إلى المرزاء أنه ادعى في بعض كلماته في مدرسة المرزاء، نسب إلى المرزاء أن هذا الاصحاب لغو جريانه، قيل أنه لغو جريانه، لعل مثلا نقطة اللغوية هذه أن هذا الاستصحاب يريد أن يرفع الشك باعتبار أنه يقوم مقام القطع الموضوعي، فيرفع حكم الشك الثابت وجدانا وهو الحرمة، حرمة الإسناد، الحرمة التي كانت ثابتة وجدانا يرفعها أولا، ثم يثبت ماذا؟ يثبت الموضوع الواقعي لنفس هذه الحرمة تعبدا، يعني يثبت الحرمة تعبدا بذلك الموضوع. هذا اللغو. جواب هذا الإشكال واضح، قال اللغوية أن هذه اللغوية لو كان الدليل واردا في هذا المورد دليل الاستصحاب كان لغوا، لكن دليل الاستصحاب لم يرد في هذا المورد إطلاق في دليل لا تنقض اليقين بالشك. وقد تقدم في بحث سابق أن اللغوية لا تمنع عن الإطلاق، لأن الإطلاق ليس فيه مؤونة زائدة، الإطلاق كلما كان لك شك ويقين سابق تعبد ببقاء اليقين السابق، هذا حينئذ بإطلاقه يشمل تمام موارد وجود شك لاحق ويقين سابق، وشك وفي المقام أيضا يوجد شك لاحق ويوجد يقين سابق، موضوع الاستصحاب يكون موجودا. اللغوية تمنع من تصدي المولى لمؤونة زائدة وعناية في خصوص ذلك المورد، هذا تمنع عنه اللغوية لا محالة، فإنه لغو. لو كان واردا دليل الاستصحاب في هذا المورد الإشكال اللغوي كان واردا، وأما حيث أن هذا إطلاق في دليل الاستصحاب واللغويات دائما لا تقيد الإطلاقات، يحتاج تقييد الإطلاق إلى قرينة عن التقييد، واللغوية لا تكفي لتقييد المطلقات. إذن فإطلاق دليل الاستصحاب يشمل المقام بلحاظ إقامته مقام القطع الموضوعي يرفع حكم الشك، بلحاظ مؤداه يثبت الحرمة تعبدا بإثبات موضوعه الواقعي وهو عدم الحجية تعبدا، فلا محذورا من هذه الناحية. الإشكال الثاني الذي يمكن أن يرد هنا إشكال الدور، أن يقال هنا يوجد دور باعتبار أن جريان الاستصحاب في المقام لإثبات الحرمة تعبدا بإثبات موضوعها الواقعي وهو عدم الحجية في الواقع، هذا الإثبات التعبدي فرع أن يرتفع الشك، لأن الشك لو كان موجودا وباقيا كانت الحرمة معلومة الوجدان، فلا شك فيها لكي نحتاج إلى إثباتها تعبدا. إذن فإثبات هذا الاستصحاب، إثبات الحرمة التعبدية به فرع ارتفاع الشك وارتفاع الحرمة الوجدانية، وارتفاع الشك وارتفاع الحرمة الوجدانية فرع جريان الاستصحاب، لأنه بماذا نحن نرفع الشك ونرفع الحرمة وجدانية مترتبة على شيء بنفس الاستصحاب. فيلزم أن يكون جريان الاستصحاب متوقفا على جريان الاستصحاب، التعبد الاستصحابي متوقفا على التعبد الاستصحابي، إثبات الحرمة تعبدا متوقفا على رفع الشك ورفع الحرمة الوجدانية، رفع الشك ورفع الحرمة الوجدانية متوقف على جريان التعبد الاستصحابي وإثبات الحرمة التعبدية الاستصحابية. وهذا دور، والدور محال إذا فيكون المحذور حينئذ محذورا ثبوتيا لا مسألة اللغوية، لكي يقال أن اللغوية لا تمنع من إطلاق الدور محال حينئذ، فلا بد من أن لا يكون هناك إطلاق في دليل الحجية الاستصحاب المقام. هذا الإشكال جوابه يكفي في جوابه أن يقال أنه هذا إنما يتم بناء على أن يكون قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي في طول جريانه بلحاظ مؤداه وترتب آثار مؤداه، يعني في طول قيامه مقام القطع الطريقي. وهناك بحث أشرنا إليه في بحث قيام الإمارات والأصول المحفزة مقام القطع الموضوعي، أن هناك مسلكين في هذا المجال. مسلك ذهب إليه صاحب الكفاية كان يقول بأن قيام الأصل على الأقل استصحاب قيام مقام القطع الموضوعي إنما يكون فيما إذا كان حجة في المرتبة السابقة بلحاظ مؤداه، يعني بلحاظ الأثر الطريقي. لو كان جاريا ويثبت الأثر الطريقي، يعني قائما مقام القطع الطريقي، حينئذ في ذلك المورد لو كان أثر على القطع الموضوعي أو الشك الاستصحاب يقوم مقامه، بحيث يكون تكون طولية في القيامين. هذا مسلك ذكره المرزا، ذكره المحقق الخراساني باعتبار أنه جعل العلم بالحجية، العلم بالواقع التعبدي بحسب الحقيقة قائما مقام العلم بالواقع الوجداني لا نفس التعبد، فكان ذاك المسلك يقتضي هذه الطولية، فلا بد من أن يثبت ذاك التعبد حتى يثبت العلم بالواقع التعبدي حتى يقوم مقام القطع الموضوعي، فيكون قيامه مقام القطع الموضوعي متفرعا على ثبوت التعبد بلحاظ المؤدى في المرتبة السابقة. ففي المقام الدور يكون مثلا تاما، إذ يقال رفع الاستصحاب للشك ولأثر الشك يعني قيامه مقام القطع الموضوعي فرع أن يثبت مؤداه في المرتبة السابقة، والمفروض أن المؤداة في المرتبة السابقة لا يمكن أن يثبت إلا أن يرتفع حكم الشك، وإلا لا يكون المؤداة ثابتا فيلزم الدور. وأما المرزا الذي لم يكن يقبل هذا الشيء، كان يرى العرضية في دليل أدلة حجية الإمارات والأصول في القيامين معا، يعني قيام الإمارة أو الأصل مقام القطع الطريقي أو قيامها مقام القطع الموضوعي، كان يرى أن دليل الحجية يقول الإمارة علم والاستصحاب علم، وهذا علم مطلق بلحاظ آثار الواقع والمؤدى أو بلحاظ آثار نفس العلم، وإطلاقه بلحاظ الأثر نفس العلم كإطلاقه بلحاظ الأثر المؤدى إطلاقان في عرض واحد ليس أحدهما في طول الآخر. إذن فلا يتوقف قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي على أن يثبت مؤداه في المرتبة السابقة، ولهذا حتى لو لم يكن لمؤداه أثر كان لنفس الاستصحاب أثر، بأن كان رفع الشك يترتب عليه أثر من الآثار كان يتمسك الاستصحاب. من يقول بهذا المسلك، والذي المرزا من القائلين بهذا المسلك، حينئذ هذا الإنسان إشكال الدور لا يرد عليه، فإنه هنا إثبات المؤداة وهو الحرمة، حرمة الإسناد تعبدا لا يتوقف على، وإن كان يتوقف على نفي الشك، التوقف الأول صحيح، إثبات المؤداة وهو الحرمة تعبدا يتوقف على أن يرتفع الشك، إذ لو كان الشك باقيا وغير مرتفع إذن كانت هذه الحرمة معلومة وجدانا وثابتة وجدانا، لكن رفع الشك لا يتوقف على إثبات الحرمة بلحاظ المؤدى، لا توقف على إثبات الحرمة تعبدا الذي هو مؤدى الاستصحاب وهو معنى قيامه مقام القطع الطريقي. رفع الشك يكون تاما هنا، رفع الشك سواء كان لمؤدى الاستصحاب أثر أو لم يكن لمؤدى الاستصحاب أثر، فيكون بحسب الحقيقة نفس اليقين السابق والشك اللاحق في الحجية علما ببقاء عدم الحجية، فينتفي أثر الشك في الحجية، وهذا الأثر الموضوعي الذي كان مترتبا على الشك في الحجية ينتفي لا محالة ويرتفع،
فإذا انتفى وإذا ارتفع إذا سواء كان المؤدى للمؤدى أثرا أو لم يكن للمؤدى أثرا. فإذا انتفى هذا ولم يكن متوقفا على أن يكون للمؤدى أثرا فلا توقف من الطرفين، وإنما التوقف من طرف واحد. فهذا الطرف ارتفاعه وقيام الاستصحاب مقامه فعليا، فيرتفع الشيك وحكم الشيك فيكون المؤدى حينئذ صالحا للتعبد به، صالحا لإثباته وقيام الاستصحاب مقام القطع الطريقي. وإن شئتم قلتم أن الحكومة بلحاظ آثار القطع الطريقي الموضوعي على أسلك المرزا حكومة واقعية وغير متوقفة على ثبوت المؤدى بحسب الحقيقة، وهذا معناه أن دليل الاستصحاب يقيد دليل الشك حرمة الإسناد في الشك بالشك غير المسبوق باليقين السابق والعدم أو بالوجود. كل شك مسبوق باليقين السابق بالعدم أو الوجود دليل الاستصحاب يقول هذا يقين، فأثر الشك هناك مرتفع بحسب الحقيقة، فيكون موضوع الحرمة حرمة الإسناد الشك غير المسبوق باليقين، وهذا شك مسبوق باليقين على كل حال. فحرمة الإسناد الوجدانية غير موجودة في المقام تقييدا لإطلاق دليل حرمة الإسناد عند الشك بدليل جعل اليقين السابق علما الذي هو الإطلاق الثاني في دليل حجة الاستصحاب، إطلاق بلحاظ الآثار الموضوعية، والتي قلنا هذا الإطلاق في عرض الإطلاق بلحاظ الآثار الطريقية بلا ربط بترتيب تلك الآثار الطريقية وعدم ترتيبها في موضوع الاستصحاب. فيكون موضوع الشك الذي هو فيكون موضوع الحرمة حرمة الإسناد الوجدان المحرز وجدانا الشك غير المسبوق باليقين. أما الشك المسبوق باليقين يقين بحكم دليل الاستصحاب وإطلاق جعله علما حتى في الآثار الموضوعية مستقلا عن الآثار الطريقية للمؤدى، فهذا علم. فإذا كان علما فهو خارج عن دليل حرمة ترتيب حرمة الإسناد على الشك بأن هذه الحكومة حكومة واقعية تخصيصا بحسب الحقيقة. فيتخصص موضوع الحرمة الوجدانية بالشك غير المسبوق باليقين بالوجود أو باليقين بالعدم، وهذا شك مسبوق باليقين بالعدم بحسب الفرق، إذن فلا يكون موضوعا للحرمة الوجدانية. فإذا لم يكن موضوعا للحرمة الوجدانية فيكون جريان الاستصحاب بلحاظ المؤدى يعني قيامه مقام القطع الطريقي وإثبات الحرمة بلحاظ فرده فرد موضوعه الواقعي تعبدا يكون محدودا ولا يكون ولا يكون فيه دور أيضا من هذه الناحية، فيتمسك بدليل الاستصحاب في المقام لإثبات الحرمة التعبدية للإسناد بلحاظ الفرد الواقعي من موضوعه، ولا يلزم لا محذور تحصيل الحاصل ولا محذور اللغوية ولا محذور الدور على هذا المسلك. هذا إذن ففي هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة إشكال المرزاء على صاحب الكفاية غير وارد، إلا أن هذه الصورة الثالثة في نفسها غير محتملة على ما سوف يأتي. حيث أن استصحاب عدم الحجية يرفع الشك في الحجية ويجعل المكلف عالما بالعدم، فيرتفع موضوع حرمة الإسناد المحرز وجدانا وهو الشك يرتفع بالتعبد بناء على قيام الاستصحاب والأصول المحرزات مقام القطع الموضوعي والآثار. وحينئذ إذا ارتفع هذا الموضوع يكون لا
للمستصحاب ومقدم استصحاب أثر حينئذ، حيث تكون الحرمة من ناحية الشك مرفوعة، لأن هذا الشك قيد بنفس دليل قيام الاستصحاب مقام الموضوعي، لأن لا يكون على مسبوقا باليقين بالعدم وباليقين بالوجود، وإلا كان علما بحسب الحال. فالحرمة من ناحية الشك غير موجودة لكي يقال بأن الحرمة وجدانية، فتحصيلها بالاستصحاب تعبدا من أردأ أنحاء التحصيل الحاصل، بل حينئذ يكون لا يبقى إلا الحرمة من ناحية الموضوع الواقعي لها، وهو الحجية واقعا وعدم عدم الحجية واقعا، فتكون الحرمة مشكوكة لا محالة، فيكون مجال وحاجة للتعبد الاستصحابي. فبالاستصحاب حينئذ يثبت أثر المقدر، وهو تنجيز تلك الحرمة الواقعية تعبدا وظاهرا باعتبار جريان الاستصحاب. وهذا هو معنى ما يقول صاحب الحكايه من جريان الاستصحاب وحكومته على قاعده الشك، الحرمه الثابته للشك، لانها باعتبارها حاكمه ترفع موضوع هذه الحرمه الوجدانيه. برفعها لموضوع الحرمه الوجدانيه حينئذ يكون اثبات المعدى لازما وصحيحا، ولا يكون تحصيل الحاصل. إلا أنه هنا استشكل سيد الشهيد السرور بأن هذه الفرضية هي فرضية غير محتملة، باعتبار أن لازم ذلك أن من يجري في حقه الاستصحاب يكون حاله أخف ممن لا يجري في حقه الاستصحاب. من يجري في حقه الاستصحاب حرمة الإسناد بالنسبة إليه ظاهرية لا واقعية، لأنها ثابتة، موضوعها ثابتة بالتعبد لا بالوجدان. بينما من لا يجري في حقه الاستصحاب تكون حرمة الإسناد في حقه واقعية، وهذا في نفسه غير محتمل. بل أساسا أن يكون موضوع الحرمة الواقعية للإسناد الشك، أي عدم العلم بمعنى الشك بالخصوص، لا عدم العلم بمعنى الجامع بين الشك والعلم بالعدم، هذا في نفسه أيضا بعيد أو غير محتمل عرفا على الأقل، ولو فرض إمكانه عقلا، باعتبار أن من يعلم بعدم الحجية هذا أبعد أكثر تمردا عن المولى حينما يسلم شيء من المولى ممن يشك في الحجية ويعلم الحجية. فهذا مناقشة في أصل صحة هذه. إلا أن الإنصاف أنه هنا يمكن أن يناقش في أصله، أن حتى مع قبول الفرضية يقال أن كلام المحقق الخراساني في هذه الفرضية أيضا غير تام، باعتبار أننا لو جعلنا موضوع الحكم بحرمة الإسناد، لو كان موضوع الحكم بحرمة الإسناد الشك بخصوصيته بما هو شك، حينئذ هذا الكلام كان صحيح، لأن الاستصحاب بقيامه مقام القدح الموضوعي يرفع الشك تعبدا، يجعل الشك علما إذا كان مسبوقا باليقين. لكن المفروض أن موضوع الحكم ليس هو الشك، وإنما الجامع بين الشك وبين عدم الحجية واقعا، فالشك مصداق بحسب الحقيقة محقق لذلك الجامع، الشك بما أن ذاك الجامع منطبق فيه، ذاك الجامع موجود فيه، يكون موجبا لترتب الحرمة لا بما هو شك. الشك إذا كان بعنوان كونه شكا موضوع في موضوع الحرمة، الأصول المحرزة والإمارات تكون مقاما. وأما إذا كان ما هو موضوع الحرمة عنوان آخر، ذاك العنوان هو الجامع بين عدم الحجية واقعا والشك، فدليل القيام الإمارات أو الأصول المحرزة مقام القطع الموضوعي فقط تعبد وتدل على قيامها مقام الآثار المترتبة على العلم وعدم العلم، على العلم والشك بعنوانهما. أما الأثر الذي يترتب على عنوان آخر ولو كان ذاك العنوان ملازما مع الشك أو ملازما مع العلم، لا يترتب بقيام الإمارات والأصول مقامة الموضوعية، لأن هذا التنزيل وهذا القيام قيام تعبدي ليس قياما حقيقيا، قيام تعبدي من باب أنه قد جعل علما. فكل أثر يكون مترتبا على العلم، يعني كل أثر موضوعي للعلم أو لعدم العلم يثبت أو ينتفي بجعل ما ليس بعلم علما. أما كل أثر يكون مترتبا على أمر آخر، عنوان آخر ملازم مع العلم أو جامع بين العلم وبين شيء آخر واقعي، إثبات أن هذا علم تعبدا لا يعني التعبد بلوازمه. تارة يكون إيجاد العلم إيجادا حقيقيا فيستلزم لا محالة وجود ذاك اللازم، فيترتب الأثر باعتبار تحقق اللازم حقيقة، وأخرى يكون تحقق العلم تعبديا لا حقيقيا. الشارع يتعبد ويقول هذا الذي ليس بعلم علم عندي، وهذا التعبد لأنها لا تعبد وحكومة بحسب الحقيقة، فبمقدار الآثار المرتبطة بالعلم وعدم العلم تترتب. أما الآثار المترتبة على عنوان آخر ملازم كما في المقام وهو الجامع بين الشك وبين عدم الحجية الواقعية، التعبد بأن هذا ليس شكا لا يساوق التعبد بأن ذاك الجامع غير متحقق، لأن هذا تعبد بعدم الشكية لا تعبد بلوازم عدم الشكية. فبما أن ما هو موضوع الأثر الموضوعي وهو قرنة الإسناد ذاك الجامع للشك وخصوصيته، والشك مصداق كعدم الحجية الواقعية لتحقيق ذلك الجامع، إذن فقيام الاستصحاب مقام القلب الموضوعي في المقام لا يستطيع أن ينفي حرمة الإسناد المحرز موضوعها وجدانا، إلا إذا ضممنا عناية إلى دليل الاستصحاب، دليل قيام الأصول مقام القطع الموضوعي، بأنه التعبد ليس فقط بأن هذا ليس شكا وعلمون، بل أن لوازم العلم التكوينية والجوامع المنطبقة على العلم والأمور الأخرى تلك أيضا منتفية في هذا المورد، هذه عناية زائدة يحتاج إلى دليل. إذن فإشكال المرجاء على المحقق الأساسي حتى في هذا الفرض باقٍ، يعني مسألة تحصيل الحاصل تكون باقياً حتى إذا قبلنا حكومة الاستصحاب على قاعدة الشك، بمعنى قيام الأصول المحفزة مقام القطع الموضوعي باعتبار أن الأثر هنا ليس مترتباً على الشك وعدم العين، مترتب على ذلك الجامع، وانتفاء ذلك الجامع بانتفاء الشك تعبدا يحتاج إلى دليل، انتفاء ذلك الجامع بانتفاء الشك وجدانا صحيح، أما انتفاء ذاك الشك بانتفاء ذاك الجامع الذي هو الموضوع بانتفاء الشك تعبدا لا يمكن استفادته من التعبد بأن هذا الشك ليس شكا، فإن التعبد بأن الشك ليس شكا لا أن ذاك الجامع غير موجود، والذي يفيدنا أن يكون التعبد بأن ذاك الجامع غير موجود، وهذا لا يمكن استفادته حتى لو قيل بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي وقيام الأصول المحرزة مقام القطع الموضوعي. وهذه نكتة صحيحة إذا كان المقصود المرجع النظر إلى مثل هذه النكتة. إذن فكلام صاحب الكفاية على كل حال في هذه المسألة غير تامة، إذا كان النظر إلى حرمة الإسلام وقد تلخص من مجموع ما تقدم أن هذا الاستصحاب استصحاب عدم الحجية، إذا مشينا حسب منهج الشيخ من أن المقصود إثبات حرمة الإسناد كحكم شرعي فرعي بهذا الاستصحاب، وقلنا بأن حرمة الإسناد موضوعه عدم العين ابتداء المستفاد من أدلة هذه الحرمة، حينئذ إشكاله المرزا تامون، وأن هذا الاستصحاب لا يمكنه أن ينجز حرمة الإسناد إلا إذا كانت هناك حرمتان، حرمة على الواقع وحرمة على الشك وعدم العلم. وإلا تكون هذه الحرمة محرزة وجدانا ودين المستصحاب لا يستطيع أن ينفي هذه الحرمة. فإذا لم تكن نافية لهذه الحرمة حتى لو قلنا بقيام المقام القتل الموضوعي إذن فلا شك في هذا الحكم. ومع عدم الشك في الحكم لا موضوع لجريان الاستصحاب في عدم الحجية الواقعية، لأن عدم الحجية الواقعية ليس موضوعا لحكم، الموضوع هو الجامع وهو محرز بحقه ضمن هذا الفهم. فالاستصحاب لا موجب، لكن أصل هذا المنهج قلنا فيما سبق لا موجب له، فإن المقصود بالحجية ليس إثبات حكم شرعي تكليفي فرعي هو حرمة الإسناد وعدم إنما نفس الحجية له أثر عملي وهو المنجزية والمعثرية، وهذا هو المقصود من استصحاب الحجية ومن نفي الحجية في مورد أو إثباته في مورد، بقطع النظر عن مسألة الحكم التكليفي المتفرع عليه ولحاظ الإفتاء والإسناد وبلحاظ الحجية وعن المنجزية والمعثرية. هذا الأثر العملي العقلي استصحاب عدم الحجية كاستصحاب الحجية يكون جاريا، كما أن استصحاب حجية شيء إمارة يشك في أنه هل الشارع رفع حجيتها مثلا أو لم يرفع حجيتها، ردع عنها أو لم يردع، كما سوف يأتي في بحث حجية بعض الإمارات العقلائية من إمكان إثبات حجيتها عند الشك استصحاب بقاء حجيتها الثابتة المضاء في بداية الشارع، كما أن استصحاب الحجية هناك يترتب عليه هذا الأثر العملي العقلي وهو منجزية الحجة أو مؤمنيتها. كذلك استصحاب عدم الحجية ينفي بحسب الحقيقة، ينفي المنجزية لتلك الحجة الإلزامية مثلا المشكوك في حجيتها كالشهرة على وجود شيئين. إذا استصحبنا عدم حجيتها أثر هذا الاستصحاب العملي والعقلي هو أن يكون بنفسه بياناً من قبل الشارع بعدم الحجية لهذه الإمارة، وبالتالي بعدم التنجيز من ناحية هذه الإمارة. هنا قد يعترض على هذا الكلام بأن هذا الاستصحاب استصحاب عدم الحجية إذا أريد به نفي التنجيز من ناحية نفس الحجية والحكم الظاهري، فالحكم الظاهري قد تقدم أنه حكم طريقي ليست العقوبة والمنجزية لها له، وإنما المنجزية والمعذرية بلحاظ الواقع دائما، لأن المحكام الظاهرية لا عقوبة مستقلة على مخالفتها عن الواقع. فإذا أريد باستصحاب عدم الحجية نفي التنجيز والمنجزية لنفس الحكم الظاهري وهي الحجية وهو الحجية المشكوكة، وهذا غير معقول. وإذا أريد نفي التنجيز للواقع من ناحية هذه الحجة، نفي العقوبة على الواقع من ناحية هذه الحجة المشكوك في حجيتها، فهذا نفي للتنجيز الحيثي، ونفي التنجيز الحيثي لا قيمة له ولا أثر له هنا. أي فائدة في أننا ننفي الحجية الحيثية؟ طب من الواقع من ناحية هذه الحجة ليس منجزا، من ناحية أخرى قد يكون منجزا، أي فائدة في هذا؟ هذا إشكال قد يرد على جريان هذا الاستصحاب. هذا الإشكال جوابه أن ننفي الحجية من الواقع من ناحية هذه الحجة، وهذا ليس لا قيمة له بل له القيمة المهمة. فإن احتمال المنجزية من ناحية هذه الحجة يعني احتمال شدة الاهتمام كما قلنا في حقيقة الحكم الظاهري في مورد قيام الحجة على الإلزام بالملاكات الإلزامية، وهذا الاحتمال في نفسه يحتاج إلى مؤمن مع قطع النظر عن الاحتمالات الأخرى. كون الاحتمالات الأخرى أيضا قد تكون منجزة تحتاج إلى مؤمن لا ينفي أن هذا الاحتمال أيضا يحتاج إلى مؤمن عقلا. يعني لو فرضنا نحن كنا قائلين بأن الشك في الواقع في نفسه كاف لوجوب التنجيز عقلا، هذا لا ينافي أنه احتمال التنجز من ناحية حجية الإمارة الإلزامية أيضا يحتاج إلى تأمين، كما لو أن إنسانا كان لا يرى عقله أن الشك في الواقع وحده منجز، كان يرى هناك يوجد تأمين عقلي ولو بالبراءة العقلية، يؤمن بالبراءة العقلية، لكن احتمال الحكم الظاهري عنده كان يوجب الاحتياط العقلي، حينئذ يحتاج إلى مؤمن هنا.
إذن فهذا المنشأ للاحتمال يحتاج إلى مؤمن على كل حال، إما عقلي أو شرعي، واستصحاب عدم الحجية يؤمن من هذه الناحية، وهذا التأمين من هذه الناحية لا يكون لغواً لوجود تأمين عقلي لو قيل به، لأن هذا تأمين من الشارع، ولا يكون أيضاً لا قيمة له لأن النواحي الأخرى هم يحتاج التأمين من ناحيتها، فإن النواحي الأخرى أيضاً على كل حال لا بد من التأمين فيها، إما بتأمين شرعي لو كان فيها أيضاً تأمين شرعي، كما لو احتملنا جعل إيجاب الاحتياط لمطلق الشيء، يعني جعل حكماً ظاهرياً إلزامي أصلي لا إمارتي، أيضاً ننفي حجيته، يعني ننفي وجوب الاحتياط كحكم ظاهري آخر إذا كنا مشكوكين، فيكون لنا استصحابان من أصل الحقيقة، استصحاب عدم الحجية يعني عدم منجزية الحكم الواقعي وشدة الاهتمام بأحكامه الإلزامية للمولى من خلال في مورد الشهرة القائمة على الإلزام، واستصحاب عدم جعل حكم ظاهري أصلي لا إمارتي الذي قلنا فيما سبق روحهما واحد وهو شدة الاهتمام بالأحكام الإلزامية في مطلق الشبهات لنفس الشك والاحتمال، ايضا ننفي ذلك باستصحاب عدم جعل ايجاب الاحتياط الذي هو ايضا استصحاب عدم الحجيه لايجاب الاحتياط، او اقول استصحاب عدم جعل حكم ظاهري اصلي عملي، فنجري استصحابين من ناحيه ومن حيثيه المنجزيه على اساس حجيه الاماره الالزاميه، نجري استصحاب عدم حجيتها وعدم ايجابه وعدم اهتمام المولى بأحكامه الإلزامية في مورد هذه الإمارة، من ناحية احتمال أن المولى أساساً دائماً في كل شبهة يرجع أحكامه الإلزامية على الترخيصية فيجعل إيجاب الاحتياط، هذا شك في حكم ظاهري آخر أيضاً أو في منشأ آخر باهتمام المولى وإيجاب احتياط المولى، وهذا أيضاً إذا كان مشكوكاً مسبوقاً بالحالة السابقة نجري استصحابه، وعلى كل حال لا بد من الاستصحابين معاً، لأن منشأ أحد الإلزامين المحتملين أو منشأ أحد شدتي الاهتمامين المحتملين غير منشأ الآخر، والتأمين عنه لا يغني عن التأمين عن الآخر، ولا يجب عدم جريان التأمين الآخر وكونه لا قيمة له، بل يجريان معاً حينئذ، فهم هذا يجري وهم ذاك يجري، وبذلك ينفى التنجيز من كل الحيثيات، نفي التنجيز من كل الحيثيات لا يعني أن كل حيثية وحدها لا قيمة لنفي التنجيز فيها بالاستصحاب الشرعي، يعني بالبيان الناتج الواسع من الشارع، فيكون مجموع الاستصحابين بيانا شرعيا لعدم التنجيز من ناحية الشارع وعدم شدة الاهتمام من ناحية الشارع بأغراضه الإلزامية من تمام الحيثيات لا محالة، ونحتاج إليهما معا إلى الاستصحابين أو إلى الاستصحابات لو كان منشأ ثالث، ولو فرض أن ذاك المنشأ الآخر كان فيه تأمين عقلي لم يكن فيه تأمين شرعي، الاستصحاب لم يكن جاريا فيه عدم وجود حالة سابقة، حتى لو فرضنا ذلك هذا لا يؤدي إلى أن هذا التأمين الشرعي الحيثي لا قيمة له، له قيمة وهو أنه تأمين شرعي من ناحية هذا المنشأ المحتمل للتنجيز ولشدة الاهتمام وللعقوبة المولوية، إذن فيكون التأمين من هذه الناحية عقليا، من تلك الناحية شرعيا، والحيثيتان للتأمين والمنشآن للتنجيز والتأمين منشآن مستقلان على كل حال، وكل منهما يؤمن من ناحيته، وهذا هو أثره العملي، لا يراد بالأثر العملي إلا التأمين من تلك الناحية التي يحتمل من خلالها التنجيز، وهذا هو الأثر العملي المطلوب بتمام الأصول والإمارات، فلا معنى لأن يقال أنه لا قيمة لهذا التأمين الحيثي، بل له تمام القيمة، هذا هو قيمة تمام التأمينات الشرعية حتى في سائر الموارد، إنما في سائر الموارد تكون نفس الإمارة والأدلة الاجتهادية أو أدلة الأصول العملية هي نافية من تمام الجهات، كونه ينفي من بعض الجهات ولا ينفي من جهات الأخرى لا يعني عدم القيمة في هذا النفي، وإنما يعني هذا وحده لا يكفي، لابد من تتميمه أيضا بنفي المنجزية من النواحي الأخرى، إما بمؤمن شرعي فيه لو كان الاستصحاب يجري فيه أيضا، أو بمؤمن عقلي في تلك الجهة، ووجود الحاجة إلى التأمين من الجهة الأخرى لا ينفي صحة هذا التأمين الشرعي من هذه الناحية ومن هذا الحيث، إذن فهذا مشوار غير وارد، فالصحيح أن استصحاب عدم الحجية كاستصحاب الحجية يجري ويؤمن تأمينا شرعيا لا عقليا، أو ملاك عدم البيان لو قيل بمؤمنية عدم البيان، يكون فيه تأمين شرعي في المورد الذي يجري هذا الاستصحاب، نعم الصحيح أن يقال أن من لا يقبل الفعلية الحكم الظاهري مع الشك، يعني من يرى المشهور الذين يرون أن الحكم الظاهري مشروط بالوصول، الحكم الظاهري مشروط بالوصول فعليته، وإن كان إنشاؤه لا ليس مشروطا بالوصول، فعليته مشروط بالوصول للغوية مثلا جعل الحكم الظاهري غير الواصل، ذاك المسلك يستوجب محظورا في المقام كما أشرنا فيما سبق. فإن الشك في الحجية يساوي حينئذ العلم بعدم الحجية الفعلية، وأن يكون الشك فقط في الحجية الإنشائية كما اعترف به صاحب هذا المسلك، أن الشك يكون بمعنى الشك في الإنشاء لا الشك في الفعلية. فالفعلية معلومة العدم، فإذا كانت معلومة العدم فلا معنى للاستصحاب، إذ لو أريد إجراء الاستصحاب في عدم الحجية الفعلية هذا معلوم العدم، لو أريد إجراء الاستصحاب في عدم إنشاء الحجية، إنشاء الحجية ليس موضوع الأثر العملي، موضوع التنجيز والتعذير العقلي كما اعترف به أصحاب هذا المسلك أيضا، إذن فالاستصحاب حينئذ لا يكون جاريا لعدم الموضوع له. ومن هنا أصحاب هذا المسلك لابد أن يفصلون بين استصحاب الحجية واستصحاب عدم الحجية، استصحاب الحجية يجري عندهم، استصحاب عدم الحجية لا يجري عندهم، وهذه من لوازم الفاسدة لهذا المسلك. استصحاب الحجية يجري لأن نفس الاستصحاب إيصال لهذه الحجية، وإيصال الحجية يكون بحسب الحقيقة رافعا للهويته، فهذا بنفسه إيصال للحجية المشكوكة، والحجية على تقدير وصولها تكون معقولة الفعلية، فيكون تكون فعليتها بنفس فعلية جريان على الاستصحاب. فيمكن حينئذ أن يقال أن الاستصحاب في طرف الحجية يجري بإثبات الحجية، لأن هذا بنفسه إيصال لهذه الحجية، لكن في طرف عدم الحجية لا يجري، لأن الإيصال إيصال عدم الحجية هذا غير معقول بعد أن كان نفس الشك موجبا للعلم الوجداني بعدم هذه الحجية. فأولئك لا بد أن يفصلوا بين استصحاب القبول واستصحاب العدم، ولا يجرون استصحاب عدم الحجية، ولا يقاس حينئذ كما قاس بعضهم ذلك بموارد البراءة العقلية مع البراءة الشرعية، قالوا أنه كيف نحن نقبل جريان البراءة العقلية مع أنه نقبل جريان البراءة الشرعية في الشبهات التي لولا البراءة الشرعية البراءة العقلية إذا كانت جارية، فكأنه جعلوا هذا نقضا على من على المرزى الذي يقول بعدم جريان استصحاب عدم الحجية. هذا النقد قلنا فيما سبق أنه أو الآن نقول لا أدري قلنا أو لا أنه غير وارد، باعتبار أنه هناك الإشكال في استصحاب عدم في البراءة العقلية مع البراءة الشرعية، لم يكن ارتفاع موضوع الأصل الشرعي المسمى بالبراءة، لأن موضوع البراءة الشك في الواقع، والشك في الواقع حتى مع البراءة العقلية، حتى مع الشك الشك في الواقع محفوظ لا ينقلب إلى العلم بعدم الواقع. إذن لم يكن إشكال إلا إشكال لغوية، أنه لولا البراءة الشرعية البراءة العقلية كانت موجودة. طب هذا جوابه ما تقدم من أن البراءة الشرعية تأمين من الشارع، والبراءة العقلية تأمين بحكم العقل، حينما لا يكون بيان لا على الواقع ولا على الظاهر، وهذا بيان على الظاهر، فيرتفع موضوع البراءة العقلية ولا لغويته، بل تكون البراءة العقلية الشرعية جارية ورافعة لموضوع البراءة العقلية حينئذ، باعتباره تأمين من نوع آخر، تأمين شرعي لا تأمين عقلي. ولا يكون الشك هناك في الوجوب وعدم الوجوب، أو في الحرمة وعدم الحرمة، لا يكون الشك مسابقا للعلم بعدم الوجوب أو للعلم بعدم الحرمة، لأن الشك الحق الواقعي، فموضوع البراءة الشرعية محفوظة على كل حال. بخلاف الحجية، في باب الحجية الاستصحاب لو كان يجري في الواقع، استصحاب عدم الوجوب الواقعي كان مثل البراءة، استصحاب نريد أن نجري هنا في موارد الشك في الحجية في نفس الحجية كحكم ظاهري، نقول استصحاب عدم حجية الشهرة أو عدم حجية الظن القياسي، وهكذا أي شيء يشك في حجيته، فالمستصحب هنا يعني الأصل العملي يجري في موضوع هو الشك في الحكم الظاهري، موضوعه الشك في الحكم الظاهري لا الشك في الحكم الواقعي، والشك في الحكم الظاهري عندهم مساوغ مع العلم بعدم الحجية الفعلية. فلم يكن الإشكال هنا عبارة عن اللغوية لكي يقال لا لغوية، لأن التأمين الشرعي غير التأمين العقلي وحاكم على التأمين العقلي. الإشكال أنه مع الشك في الحجية في الحكم الظاهري لا موضوع للحكم الظاهري لكي يستصحب الحكم الظاهري، لا بد من إجراء الاستصحاب والأصل في الواقع دائما، والواقع ليس هو مجرى الاستصحاب المبحوث عنه هنا. الذي نبحث عنه هنا إجراء الاستصحاب في الحكم الظاهري بحسب الفرق، وهو استصحاب عدم الحجية، ومع الشك في الحجية الذي هو موضوع هذا الاستصحاب يعلم بعدم الحجية الفعلية. هذا إشكال ارتفاع الموضوع، وهذا غير إشكال اللغوية، ولا يرد هذا الإشكال في مورد النقل وهو جريان البراءه الشرعية حين الشك في الواقع، لأن الموضوع للأصل هناك التأمين الشرعي والتعامل الشرعي، الشك في الواقع وهو لا يرتفع بالشك يبقى الواقع مشكوكا، لأن الحكم الظاهري ليس مشروطا بالوصول، الحكم الواقعي ليس مشروطا بالوصول كالحكم الظاهري عند المشهور. إذن فهذا النقل أيضا لا يكون صحيحا. وهكذا يتضح أنه الصحيح في مسألة الشك في الحجية إمكان إثبات عدم الحجية تارة عقلا بمستوى ترتيب الآثار العقلية من التنجيز والتعذير العقليين بالملاكات العقلية، وهذا هو الوجه الأول. كلما يشك في حجية أصلين أو إمارتين ولا يكون هناك دليلون، الآثار العقلية تترتب هنا من التنجيز أو التعذير، تلك الآثار تترتب لأن موضوع الآثار العقلية كما قلنا عدم العلم بالواقع وعدم العلم بالظاهر، مجرد احتمال الحكم الظاهري واحتمال شدة الاهتمام لا يكفي لرفع ذلك الأمر العقلي. الوظيفة العقلية سواء كانت وظيفة تأمينية عقلية أو قابلة بيان، أو وظيفة تنجيزية عقلية كالاحتياط العقلي إما مطلقة أو في شك في الامتثال أو في الشبهة قبل الفحص أو في الشبهة المقولة بالعلم الإجمالي حسب موارد القول بجريان التنجيز العقلي، كل تلك التنجيزات والتأمينات العقلية موضوعاتها باقية في مورد الشك في الحجية. هذا المعنى الأول لأن الشك في الحجية يساوي عدم الحجية، المعنى ترتب نفس الآثار العقلية التي كانت تترتب سابقا بالشك في الحجية أيضا تترتب، إنما ترتفع بالعلم بالحجية، فما دام لم يعلم بالحجية للآثار المتركبة. وأيضا الشك في الحجية يساوي عدم الحجية شرعا، يعني عدم التنجيز الشرعي في ذلك المورد بتمسكا بثلاث أدلة. الدليل الأول إطلاقات أدلة الأحكام الظاهرية التي تكون محفوظة في نفس الرتبة، والذي قلنا فيما سبق أنه بالدلالة الالتزامية بناء على مسلكنا تنفي هذه الحجية من قبيل إطلاق صالة البراءة في مورد الشهرة الالتزامية المشكوك في حجيتها، فإطلاق دليل إصالة البراءة والحل بالملازمة يدل على أن هذه الإمارة ليست حجة عند الشارع، وإلا كان لابد من تقييد في هذا الدليل، فإطلاقه بالملازمة ينفي حجية الإمارة بناء على ما تقدم من واقعية الأحكام الظاهرية، بمعنى أنها لها ثبوت وفعليات، لها فعليات حتى في فرض الشك، فإذا كانت في رتبة واحدة حكمان ظاهريان متنافيان فما يدل على أحدهما ينفي الآخر. فإطلاقات أدلة البراءة ونحوها تنفي حجية الإمارات المشكوكة في مورد الشك في حجيتها، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني الاستصحاب الذي أشرنا إليه، فإن الاستصحاب دليل، استصحاب عدم الحجية هذا دليل على نفي الحجية. والدليل الثالث روايات النهي عن اتباع الظن بناء على استفادة نفي الحجية منها، وإن قلنا نحن فيما سبق أن تلك الآيات والروايات لا يستفاد منها، هي إرشادية، وإن كان سيد الشهيد في هذا الموضع من الأصول قبل دلالة بعضها على نفي الحجية، إلى أنه في بحث سوف يأتي مفصلا في حجية خبر واحد، هناك بشكل فني بين أن هذه الآيات والروايات ليست فيها دلالة، وإنما فيها قرائن سياقية أو غير سياقية على أنها ناظرة بحسب الحقيقة إلى الإرشاد إلى أحد حكمين، إما الإرشاد إلى حكم العقل بأن مبدأ الحركة والتحرك للإنسان الوظيفة العملية لابد أن ينتهي فيها إلى العلم، ولو العلم بالحجة
فلا يمكن أن يكون رأس الخيط مجرد الشك، لا بد من الانتهاء إلى علم والاستناد إلى ركن وثيق، وهذا إرشاد إلى القاعدة العقلية لأنه لا بد أن يكون الانتهاء بالنهاية إلى علم، ولا يمكن العمل بالظن استنادا إلى نفس الظن، هذا هو الشك، هذه مصادرة، ولا إما إرشادا إلى هذا الحكم العقلي أو إرشاد أو ناظر هذه الأدلة إلى أصول الدين والتي يطلب فيها الحقيقة والواقع. إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، يعني يراد طلب الحق كما في أصول الدين، فإنه في أصول الدين لا يراد الوظيفة العملية، يراد الوصول إلى درك الواقع ودرك الحق، فيكون النهي عن الظن لبيان أن في مثل هذه الأمور الاعتقادية لا بد من درك الواقع والحقيقة، بالظنون والأوهام والخيارات لا يمكن أن الإنسان يدرك الحقيقة والواقع، لا بد من اتباع من الوصول إلى الحق. التعبير بالحق الوارد في بعض هذه الآيات بنفسه يجعله مناقصا لشيء قرينة، أيضا أحد القرائن على أن النظر يمكن أن يكون إلى وصول الدين، بالإضافة إلى أن سياق بعضها وارد في الاعتقاديات وفي محاججة الكفار والذين لا يؤمنون بالحقائق الاعتقادية، إذن فتكون ناظرة إلى أنه في المعتقدات والوصول إلى الحق لا بد من التعلم، لا بد من التدبر والتفكر والتأمل وتحصيل اليقين وتحصيل العلم، ولا يمكن الاعتماد على التخرصات والظنون والأوهام والخرافات، وهذا أيضا مطلب صحيح سوف يبينه بشكل مفصل في ذلك. هذا ينتهي البحث عن هذه المسألة، ويأتي إن شاء الله البحث عن مسألة السيرة فيما بعد شهر رمضان إن شاء الله، ولا ينسون عن الدعاء ويأتي الشهر الشريف المبارك رمضان للاستجابة.